الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في تزين الرجل بما يحرم عليه، وذكر المصنف ثلاثة مصاديق لذلك، وكان الكلام في المصداق الثاني والثالث، وهو لبس الرجل مختصات المرأة والعكس. وقلنا بأنه بحثنا في التزين، ولكنه وقع تداخل بين عنواني اللبس وعنوان التزين، والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه كما بينا في الجلسة السابقة. ولهذا انساق البحث الآن في عبارات الشيخ إلى مسألة اللبس، فهل يوجد عندنا دليل يدل على حرمة لبس مختصات الآخر أو لا؟ ذكر المصنف بأنه قد يتمسك لإثبات ذلك بالنبوي المشهور، وهذا النبوي له طرق من الخاصة وليس مختصا بطرق العامة، ولكن هذه الطرق كلها ضعيفة الأسناد، فالرواية ضعيفة السند، وحينئذ لا تصلح للاستدلال إلا إذا فرض الانجبار بناء على ثبوت الكبرى والصغرى. فقد ورد فيها لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فيقال أن لبس أحدهما المختصات بالآخر يصدق عليه عنوان التشبه فيشمله اللعن، واللعن ظاهر في الحرمة، فيستفاد حينئذ من هذا المقطع أو من هذه الرواية حرمة لبس مختصات الآخر. إلا أن المصنف ذكر بأنه في الدلالة قصور، والوجه في ذلك أنه ليس المراد من التشبه مطلق لبس أحدهما لباس الآخر، فمجرد اللباس لا يطلق عليه عرفا التشبه، وإنما التشبه هو عبارة عن تأنث الذكر وتذكر الأنثى، والمراد من ذلك أحد معنيين، التأنث والتذكر يراد منه أحد معنيين، حيث إن المصنف لم يبين ما هو مراده من هذا التعبير. الاحتمال الأول أن يكون أحدهما يظهر بمظهر الآخر بلحاظ العمل الجنسي كاللواط والمساحقة، فإذا كان أحدهما يقوم بدور الآخر بلحاظ العمل الجنسي يقال تأنث الذكر وتذكر الأنثى، ويشهد إلى هذا المعنى الروايات التي ذكرها الشيخ الأعظم التي طبقت عنوان التشبه على المساحقة واللواط، فالروايات طبقت عنوان التشبه على ذلك، مما يكشف على أن المراد من التشبه وهو التأنث هو قيام أحدهما بمظهر الآخر بلحاظ خاص، وهو مسألة شنه العمل الجنسي. هذا احتمال. احتمال آخر أن المراد من التأنث ما هو أوسع من ذلك، وهو أن يظهر أحدهما بمظهر الآخر فينزل نفسه منزلة الآخر بلحاظ الطباع والسلوك كالكلام والحركات والميل
وليس مخصوصا هذا بالعمل الجنسي وإن كان يشمله، فإن المراد من التأنث والتذكر التفعل تقمص الذكورة، أن تتقمص الأنثى الذكورة ويتقمص الذكر الأنثى بأن يظهر نفسه بمظهر الطرف الآخر بلحاظ الطبيعة والسلوك وطريقة الكلام، لا خصوص العمل الجنسي. والروايات عندما طبقت هذا المعنى وهو التشبه على العمل الجنسي فليس هي في مقام الحاص، وإنما في مقام بيان شنو بعض المصادق، فلا تتنافى قرينة التطبيق على تفسير ماذا تفسير التأنث والتذكر بماذا بمعنى عام، وهو ظهور أحدهما بمظهر الآخر بأن ينزل الذكر نفسه منزلة الأنثى بلحاظ الطباع والسلوك وغيره من الحركات. ويشهد لذلك المعنى اللغوي، فإنه في اللغة كما ذكر في الصحاح بأن التشبه وهو التأنث بمعنى أن يظهر أحدهما بمظهر الآخر في الطباع كالحركات كالكلام وما شاكل ذلك. على كل حال، سواء كان أريد المعنى العام أو أريد المعنى الخاص، فإنه مجرد لبس أحدهما لباس الآخر لا يقال عنه تشبه وتأنث، وإنما يشترط في انطباق هذا العنوان قصد ذلك، قصد أن يظهر ماذا أحدهما بمظهر الآخر في الطباع، فهو من العناوين القصدية. وإن شئت قلت لأننا إن فسرنا التشبه الذي هو التأنث بخصوص العمل الجنسي فلا علاقة له بشنه بلباس أحدهما ماذا لباس الآخر، فهو خارج تخصصه. وإن فسرنا بمعنى عام وهو ظهور أحدهما بمظهر الآخر فلا ينطبق عليه عنوان التأنث أو التشبه، لأنه بلحاظ المعنى الثاني مأخوذ فيه عنوان التقمص، أي عنوان شنو؟ عنوان قصدي. فمجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد أن يظهر بمظهر الآخر ويتشبه بالآخر لا يقال عنه تشبه، فالتشبه من العناوين القصدية. ولهذا مثلا لو فرضنا أن الجو كان باردا جدا والرجل ليس عنده ما يدفئه، فقام ولبس بعض الألبسة المختصة بالنساء لأجل التدفئة لا بأجل أن يتقمص طبيعة وسلوك المرأة، ولم يكن عنده قصد تقمص الطباع المرأة، فإنه هنا لا يقال الرجل تشبه بشنو تشبه بالمرأة. وكذا أيضا ما ذكره السيد الخوئي على الله مقامه، لو لبس أحدهما لباس الآخر بقصد التفجع وقصد الحزن كحكاية واقعة كربلاء، فلو لبس الرجل لباس المرأة والعكس بقصد حكاية واقعة كربلاء لأجل التفجع لأجل الحزن لأجل نقل الواقعة إلى الأجيال جيلا بعد جيل وتأثيرها على النفوس بلحاظ هذا الغرض النبيل، لا يقال أنه تشبه بمعنى تقمص بلحاظ السلوك والطباع، فلا يحرز انطباق عنوان التشبه في مثل هذا الفارض. إذن عنوان التشبه هو التأنث والعرف، إذا نظر إلى هذا الشخص الذي لبس لباس الآخر لا بقصد أن يتقمص ماذا المرأة وينزل نفسه منزلة المرأة في الطباع والسلوك وفي الميول، فلا يقال تشبه بالمرأة. ويظهر من عبارة الشيخ الاحتمال الثاني، أنه ليس مراده خصوص العمل الجنسي كما نسب له وأشكل عليه، يظهر من عبارات الشيخ الأعظم بأن مراده من التأنث هو أن يظهر أحدهما ماذا بمظهر الآخر، ماذا بقصد أن ينزل نفسه منزلة الآخر في الطباع. وإلا لو كان يريد العمل الجنسي كان يستطيع أن يختصر المطلب، ماذا يقول؟ يقول وهذا خارج تخصصا، مع أنه في عبارة قال مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه لا يقال عنه تأنث الذكر وتذكر الأنثى. فهذا يكشف على أنه لو لبس مع قصد التشبه يصدق. فليس مراده خصوص العمل الجنسي، والروايات التي ذكرها إنما هي لبيان بعض المصاديق لا تمام المصاديق. فالنتيجة أن الشيخ الأعظم يرى بأن التشبه بمعنى التأنث والتذكر، وهذا يتوقف على القاصد، فهو من العناوين القصدية. وذكر ثلاث روايات مؤيدات إلى هذا المعنى، وإنما جعلها مؤيد لأحد أمرين. الأمر الأول أنه غاية ما يستفاد منها تطبيق عنوان التشبه على العمل الجنسي، ولا يحرص تطبيقها على مطلق تقمص المرأة الرجل أو الرجل المرأة في الطباع والميول والحركات، خصوصا الرواية الثانية والثالثة. الرواية الأولى فيها إجمال، عبرت بالتأنيث، ما هو المراد من التأنيث، هو أول البحث ما معنى التأنيث، فالاستشهاد بهذه المؤيدات كما سيأتي واضح بلحاظ الرواية الثانية والثالثة. طبقت الروايات شنو التشبه على اللواط والمساحقة. والوجه الثاني من في كونها مؤيد بأنه هذه الروايات ضعاف السند، فحينئذ غاية ما يستفاد منها المؤيدية، واضح، ولا يمكن التمسك بها لإثبات العنوان. هذا ما ذكره المصنف في المقام. ويظهر من عبارات المصنف أن التشبه من العناوين القصدية. ومن هنا هذه النقطة أشكل على الشيخ الأعظم بأنه لا دليل على أن التشبه من العناوين القصدية، بل أن مقتضى تطبيق الروايات عنوان التشبه على العمل الجنسي يتنافى مع كونه من العنوان القصدي، بل هو أمر انطباقي. متى ما قام الرجل بدور المرأة في العمل الجنسي مثلا وإن لم يكن قاصدا للتشبه بالآخر، كما لو كان قاصدا للتلذذ كما هو العادة، فإنه الرواية طبقت على عنوان التشبه، مع أنه لا يوجد هناك قصد بأن يظهر أحدهما بمظهر الآخر. فالرجل والمرأة عندما يقوم بالعمل الجنسي المختص بالآخر لا يقصد التشبه، وإنما غرضه التلذذ وما شاكل ذلك. فتطبيق الروايات هذا العنوان على العمل الجنسي الخاص يكشف على أنه من أي عناوين؟ من العناوين الانطباقية، لا أنه من العناوين من العناوين القصدية. فإن قلت بأنه الوجه في جعل التشبه من العناوين القصدية أنه من صيغة التفعل، التشبه من صيغة التفعل، وهيئة التفعل يشترط في صدقها القاصد، يشترط في صدقها عرفا القاصد، كالتجبر كالتكبر، فإن التجبر والتكبر الظهور بمظهر الكبرياء بقصد الكبرياء، وإلا لو لم يقصد ذلك لا يقال تجبر وتكبر. ولهذا لو وقف ورفع رأسه إلى السماء للدعاء لا يقال تكبر، لكن لو كان رافعا رأسه بقصد التجبر ماذا يقال؟ تجبر وتكبر. فالتشبه من التفعل، والتفعل هذه الهيئة تأتي بعد تأتي ويشترط في صدقها عرفا القصد. ولهذا الشيخ الأعظم أصر على أنه التشبه بمعنى التأنث أي التفعل، وهذا يشترط فيه أي عنوان؟ يشترط فيه القصد. وحينئذ يقال ولعله لأجل هذه النكتة، أيضا ذكر الشيخ أن هذه مؤيدات لا دليل، لأنه تطبيق الروايات عنوان التشبه على المساحقة على اللواء مع فرض عدم قصدي عدم القصد، إنما يكون هذا التطبيق تعبدي، لأنه تطبيق لله بما له من معنى شنو؟ من معنى عرفي. فلا يمكن استكشاف المفهوم بهذه النصوص، إذ مقتضى الصناعة أن الشارع ليس عنده حقيقة شرعية صحيح ابتداء، فلا بد أن ننقح المفهوم ابتداء ثم نأتي للنصوص. هذه النصوص يظهر منها بأنه طبقت هذا العنوان على شنو؟ على العملية الجنسية تطبيقا تعبديا، أو نقول لا نقبل بهذا التطبيق لأن الرواية شنو؟ ضعاف أسأل أسناد. فلا يصح النقض على الشيخ بمثل هذه الروايات الضعيفة السند، لأن إما ضعيفة فلا تضرب الظهور العرفي للتفاعل، وإما أن التطبيق شنو؟ تعبدي من تفتي مطلب، وإما التطبيق تعبدي. إلا أنه هذا الكلام أيضا محل نظر وتأمل، لأن التفاعل كما ذكر في الصرف لا تأتي فقط بمعنى يشترط فيه القصد، بل يأتي بمعنى الصيرورة كالترمل كالترنم، واضح؟ كالترمل كالتنمل، بل فها بمعنى أنه صار رملا، صارت أرم صارت أرملة، استغفر الله، صارت أرملة. وهذا من باب الصيرورة، والصيرورة لا يشترط في صدقها شنه؟ عنوان القصد. المرأة متى ما توفى عنها زوجها تسمى شنه؟ أرملة، فيقال ترملت، سواء قصدت وفاة زوجها وليس لها علاقة أو لم تقصد ذلك. فهنا أيضا يقال متى ما تشبه أحدهما بالآخر بأن ظهر بمظهر الآخر، صارت المرأة رجلا تنزيلا، وصار الرجل امرأة تنزيلا، فهو من الصيرورة، فصار تشبه. إذن لا يحرز أن عنوان التفعل يشترط فيه القصد كالتطين كالتطير كالترمل كالترنم وما شاكل ذلك، وهذا يكفي فيه أن يكون الشيء ظهر بمظهر الشيء الآخر. وحينئذ يرجع البحث أن التشبه هل يشترط في صدقه العرفي القصد أم أنه من العناوين الانطباقية؟ فهذه مسألة تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى استظهار عرفي. هل متى ما ظهر أحدهما بمظهر الآخر في السلوك في الطباع يقال هذا تشبه؟ أنا مو قصدي أتشبه، أنا ليس قصدي أتشبه. نقول متى ما ظهرت بمظهر المرأة في الكلام، في لين الكلام، وفي نعومة الكلام، وفي الحركات، وفي السكنات، واضح، يقال عنك تشبهت بالمرأة، أم أنه من العناوين القصدية؟ يظهر من الشيخ الأعظم أنه يرى بحسب استظهاره العرفي أن هذا من العناوين القصدية، ومجرد لبس أحدهما لباس الآخر لأجل التدفئة لأجل غرض آخر لا يقال تشبه بالمرأة. وهذه الروايات لا تقدم ولا تؤخر الروايات، لأن مقتضى الصناعة أنت لابد أن تنقح المفهوم العرفي في رتبة سابقة ثم تبحث عن مؤيدات. لو نقحت المعنى العرفي ورأيت بعض النصوص هذا إما تطبيق تعبدي وإما أنه شنو وإما أنه الرواية ضعيفة السند أو يمكن تخرجها بحدث أو تنزل على المعنى العرفي فيقال هذا لابد أن يشترط فيه شنو القصد وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في البحث عن النبوي الذي ذكره المصنف في الكتاب. ومن الواضح مع كل هذا البحث أنه لو غضضنا النظر عن كل هذه الإشكالات وتمت دلالة الرواية فغاية ما يستفاد من الرواية حرمة التشبه، أي حرمة لبس أحدهما لباس الآخر. هذا أقصى ما نسوي، وبحثنا في التزيون لا في لبس أحدهما لباس الآخر. فمجرد إثبات حرمة اللبس لا يساوق حرمة التزيون، فإن المأخوذ في لسان الدليل شنه اللبس للتزيين. فلو قام الرجل وتزين ببعض مختصات المرأة أو العكس بحيث لا يصدق عليه عنوان اللبس فإنه لا دليل على الحرمة. قال عدا النبوي المشهور، عارتنا يعبرون بالنبوي يعني عارتا من طرق من؟ من طرق العمل، لكن هذه الرواية هذا النبوي له شنه له طرق من الخاصة. المحكي عن الكافي، شو لا هذا غير محكي، وله طريق من الإمامي يرون بس يعني الكافي نقله من العامة، لا ليه طريق إمامي. المحكي عن الكافي والعلال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي دلالته قصور، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. فهذه العبارة يظهر منها أنه لو لبس أحدهما لباس الآخر مع قصد التشبه ماذا يصدق؟ يصدق تشبه، يصدق تأنث. فلا يصح تفسير كلام الشيخ كما عن السيد الخوي وجماعة أنه الشيخ يفسر التشبه بخصوص التأنث والتذكر الذي يرجع إليه عمل العمل الجنسي. واضح. قال ويؤيده، شو عبر بالمؤيد؟ قلنا إما لأنها ضعيفة السند، إما تطبيق تعبدي، إما لأنه شنو، إما لأنه ماذا، إما لأنه غاية ما يستفاد منها تطبيق العلاف على مصاديق وهذا ما يكشف عن سعة المفهوم وضيقه إلى غير ذلك من الأمور. ويؤيده المحكي عن العلال أن عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنيث. شوفوا بتأنيث، هذه العبارة شطر به تأنيث يعني في تشبه، لو هو شنو هو عادة ما ماذا عادة ما يتطبع بطباع شنو بطباع النساء في الحركات والسكنات. الظاهر من هذه التعبير بأنه فيه تأنيثون، يعني عادة هذا الشخص هو يتلبس بلباس حركات النساء ويظهر بمظاهر النساء في شنه في اللباس وما شاكل ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له: أخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لعن الله المتشبهين، إلى آخر الرواية. هذه الرواية ما تكشف معاني كثيرة لأنه تأنيث. وش معنى التأنيث؟ هذا غاية ما يستفاد منه شنو شيخنا أن المراد من التشبه يشمل التأنيث تأنث. واضح؟ لأن الشيخ الأعظم فسر التشبه بتأنث الذكر وتذكر الأنثى. فلو سئلت من وين عرفت أن هذا المعنى التشبيه بالتأنث، هذه الرواية رجل به تأنيث وطبقه على شنه على وطبق الرواية واستشهد بالرواية على مورد التأنيث، فهذا يكشف على أن المراد من التشبه هو عنوان التأنث. وفي رواية يعقوب بن جعفر وهي ضعيفة به بيعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله، أن في النساء الذين يساحقون قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. وفي رواية أبي جعفر الرواية ضعيفة فيها كثير من المجاهيل، فيها مجاهيل ماذا مجموعة من المجاهيل بلي ف فالرواية أيضا ضعيفة. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا. هني هي الظاهر أنه في تفسير بعد تحدد المراد من المتشبهين من الرجال بالعمل الجنسي، ولكن الرواية يضع فيها السندي لا يمكن استنتاج منها حكم شرعي، وهو حصر العنوان بهذا المصداق. المهم أن الشيخ هذا مطلبهم يرى أن التشبه من العناوين القصدية، ولا يكفي في صدقه مجرد لبس أحدهما لباس الآخر. الشيخ الأعظم يقول ما ذكرناه قد يشكل عليه بما ورد في رواية سماعة، حيث إنه يظهر من رواية سماعة بأنه قد يظهر من رواية سماعة أن التشبه ليس من العناوين القصدية، بل متى ما لبس الرجل ما هو من مختصات النساء انطبق عليه عنوان التشبه فهو من العناوين الانطباقية لا أنه من العناوين القصدية. فقد ورد في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه، ثياب طويلة يجرها، قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء، فيظهر من جواب الإمام أنه طبق عليه عنوان التشبه بمجرد أن الرجل لبس لباسا طويلا يجر بثيابه الذي هو من مختصات النساء، فطبق عليه عنوان التشبه. ولم يسأل الإمام هل عندما لبس هذا الثوب الطويل كان قاصدا للتشبه بالنساء أو لم يكن قاصدا، ما سأل هذا السؤال، بل طبق عليه عنوان التشبه بمجرد أن الرجل يجر ثيابه، وهذا يكشف على أنه من العناوين القصدية. فهذا حينئذ يتنافى مع ما ذكرته أيها الشيخ أن مجرد لبس أحدهما لباس الآخر ماذا مع عدم قصد التشبه لا ينطبق عليه عنوان التشبه. هناك رواية ثانية أقرأها، ما فيه أصلا ما تدل على المطلب بس نقرأها. وعنه عن آبائه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. هل يستفاد من هذه الرواية؟ هل يسأل عنوان قصده وانطباقي؟ يتشبه في لباسها. احنا نقول يتشبه في لباسها، لا ندعي أن التشبه لا ينطبق على عنوان اللباس وهو مخصوص بالعمل الجنسي. لو كنا نقصد هذا يسر علينا الرواية. نحن كما فهمنا من عبارة الشيخ أن المراد من التشبه يشمل لبس أحدهما مع قصد التشبه، والرواية تقول تشبه الرجال في لباسهما. خب ما معنى التشبه أول البحث؟ هل التشبه بمعنى عنوان قصد أو عنوان انطباقي؟ فهذه الرواية الثانية لا تنفعنا في البحث، إنما المهم هو الرواية الأولى. يقول الشيخ الأعظم بأن هذه الرواية الأولى لا تصلح إشكالا علينا، وذلك لأن الرواية ناظرة بلحاظ موردها إلى الحكم الكراهتي للحكم التحريمي. بيان ذلك أن بحثنا في التشبه الذي هو من العناوين القصدية من طبق عليه عنوان الحرمة، وليس محل بحثنا ما ينطبق عليه أحكام أخرى كالكراهة وما شاكل ذلك. فالتشبه الذي نبحث عنه الذي يكون معروضه شنو أي حكم؟ الذي يكون الحكم العارض عليه الحرمة. فلا بد أن تأتينا بروايات تتكلم عن حكم التشبه بأي لحاظ؟ بلحاظ الحرمة. وهذه الرواية التي ذكرتها التي طبقت عنوان التشبه على جر الثياب إنما هي ناظرة إلى أنه مجرد أن يلبس الرجل لباس المرأة فإن هذا ينطبق عليه عنوان الكراهة، لا عنوان شنو؟ لا عنوان الحرمة. وذلك بقرينة المورد وهي جر الثياب، إذ لم يقل أحد من العلماء أن مجرد أن يلبس الإنسان لباسا طويلا يجر ماذا بحيث يجر بثيابه فهو أمر محرم شرعا. فبقرينة المورد، بقرينة المورد المنظور في الرواية الحكم الكراهتي لا الحكم التحريمي. وبحثنا الآن في أي حكم؟ في الحكم التحريمي لا في الحكم الكراهتي. إذن بقرينة المورد وهو أن المنظور إليه جر الثياب فإن المسألة كما يقولون محل ابتلاء، فلو كانت عند الشارع محرمة لوردت البيانات الكثيرة، ولهذا لم يذهب أحد من فقهائنا كما ذكروا في محله إلى حرمة لبس اللباس الطويل الذي يجر الثياب. فبقرينة المورد تحمل على الكراهة وتكون خارجة عن محل الباحث. خب، ومن هنا يندفع الإشكال الذي ذكره البعض بأنه لا وجه لحمل الرواية على الكراهة بمجرد التعبير بقوله إني لأكره، لأن الكراهة لا تأتي بالمعنى المصطلح وإنما يراد منها المبغوضية. والجواب واضح، الشيخ الأعظم لم يتمسك بأي لفظ، بلفظ الكراهة، وإنما يتمسك بقرينة المورد وهو ورود هذا النهي وهذا في موارد جر الثياب، حيث لم يذهب أحد إلى الحر إلى الحرمة. ثم إنه لو تنزلنا وقلنا بأنه ما ذكره الشيخ محل تأمل، فيمكن الجواب، يعني لو حج قال لا أنه شنو أن الرواية دلت على جر الثياب وظهرها الحرمة، ما لي علاقة تقول قرينة المورد وكذا، نقول بقرينة التعليل إني لأكره أن يتشبه بالنساء، العلة شنو؟ تعمم وتخصص. فيستفاد من التعليل أن المنظور له في السؤال ليس مطلق جر الثياب، وإنما جر الثياب بأي قصد؟ بقصد التشبه. إذ هذا مقتضى الصناعة، مقتضى الصناعة أنه إذا أحرز العنوان في رتبة سابقة والمفروض أنه جعل في مرتبة العلة، فإن هذا كاشف على أنه مورد السؤال جر الثياب الذي شنو؟ الذي ماذا؟ الذي يوجد فيه عنوان القصد، لا مجرد جر الثياب يعني لباسه شنو؟ لباسه طويلون. فهذه الرواية لا تصلح جوابا على الشيخ الأعظم. قال نعم في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. بعضهم أيضا ذكر جواب آخر، قال لو قبلنا بالرواية تطبيق تعبدي، بعضهم ذكر من الأعلام أنه إذا فرغنا في رتبة سابقة أن التشبه عنوان قصدي وجاءت الرواية وطبقته على مجرد جر الثياب فهذا توسع من الشارع في شنو؟ في العنوان لقصد الحكم، فهذا من باب التطبيق التعبدي، الشارع تعبدا طبق التشبه على هذا المورد وإن خلا عن القصد. قال وعنه عليه السلام عن آبائه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه وينهى المرأة أن تتشبه برجل. يزجر وينهى، هل هذا ظاهر في الحرمة أو مطلق المبغوضية؟ هنا أيضا ذكروا أنه الشيخ العظام يقول يزجر ينهى، لم يحرز أنها المنظور لها الحرمة، لأن الزجر والنهي موضوع لمطلق المبغوضية، والقدر المتيقن من المبغوضية وشنو هو الكراهة. ونحن لا نرى دلالة حكم العقل، لو نرى مسلك شنو مسلك أن الحرمة مستفادة من حكم العقل لقلنا بأنه قال يسجر ولم يرد الترخيص، فنستنبط شنو فننتزع الحرمة. إذن هذه الرواية أيضا غاية ما تثبت الكراهة. اي محل اشكال انهم كلام محل اشكال بقى. يعني ما ادري يعني الشيخ هذا الاشكال، لكنه في حسب كلامه هنا الان يقول يزجر وينهى ماذا وان كان هو بقال بقرينه المورد، واضح قال بقرينه المورد في العباره هنا، فهني هو ظاهر عباره الشيخ العظام قال خصوصا الاولى بقرينه المورد، اما الثانيه ظاهر عباره الشيخ العظام ان عباره يزجر وينهى كما ذهب بعض الاصوليين قدر متيقن، يعني ظاهرة في المبغوضية، الزجر والنهي ظاهر في المبغوضية، فهل هي مبغوضية على نحوين؟ الحرمة مبغوضية على نحو الكراهة؟ مو معلوم، فحينئذ يتمسك بالقدر المتيقن وغايته الكراهة. قال وكان رسول، بل الرواية وفيهما، هي رد الاستدلال، خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة. وبحثنا في وين؟ في الحكم التحريمي. فالحكم المذكور يا حكم مذكور تشبه مجرد لبس أحدهما، يعني لبس الرجل مختصات المرأة والعكس، لا يخلو عن إشكال، لأن ما عندنا دليل تام، لأن عمدة الدليل النبوي، والنبوي لا يدل على حرمة مطلق اللبس، فلبس أحدهما مختصات الآخر لا دليل على حرمته، فضلا عن التزيّن. ثم الخنثى يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.